الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوفاء بالعبودية، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن نعمة العبودية لله جل وعلا هي نعمة من أجل وأعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها علينا، فبها يتحصل العبد على السعادة في الدنيا وعلى النجاة والنعيم والسعادة أيضا في الآخرة. ولذا امتن الله عز وجل على حبيبه صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أجل المقامات. ففي مقام تنزل الوحي قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فنعمة العبودية نعمة من أجل النعم، فلا بد للعبد أن يفي بتلك النعمة. قال جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل شيء وكمل العبودية لله جل وعلا. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنعمة العبودية لله جل وعلا نعمة من أجل النعم. يرمى إبراهيم عليه السلام في النار، فيأتيه جبريل عليه السلام: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: أما إليك يا جبريل فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. هكذا، مع أن جبريل عليه السلام خلق عظيم، له 600 جناح، لو ضرب الأرض بجناح واحد لقسمها نصفين، له 600 جناح، لو ضرب الأرض كلها بجناح واحد لفلقها نصفين، وما حديث قوم لوط عنكم ببعيد. فلقد أمر الله جبريل عليه السلام أن يحمل قرى قوم لوط على ريشة واحدة من جناحه، فحملها من جذورها وهي قرى قوم كدور، ثم رفعها إلى السماء الدنيا، حتى قال المفسرون: حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم من شدة اقترابها. ثم جاء الامر الالهي فجعلنا عاليها سافلها، فنزلت قرى قوم لوط في المكان الذي يسمى الان بالبحر الميت. ففي هذا البحر الميت بسبب معصية قوم لوط، هذا البحر لا تعيش فيه سمكة ولا كائن حي، بل لو اخذت من ماء البحر هذا ووضعته على زرع حي لمات الزرع بفعل هذا الماء، كل ذلك بشؤم المعصية، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالشاهد ان جبريل عليه السلام يحمل كرة قوم لوط بريشة واحدة من جناحه، وعلى الرغم من ذلك فله 600 جناح. يأتي الى ابراهيم عليه السلام: يا ابراهيم، ألك حاجة؟ هل تريد شيئا؟ هل تريد مساعدتك او معونة؟ قال: اما اليك فلا، فلقد وفيت العبودية وكملتها لله عز وجل، فقلبي لا يتوكل الا على الله عز وجل، ولا يتيقن القلب بالنفع والضر الا من عند الله سبحانه وتعالى. اما اليك فلا، واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. ولم يكن هذا الخلق هو خلق ابراهيم الخليل فحسب، بل كان خلق الانبياء جميعا عليهم صلوات ربي وتسليمه. فهذا موسى عليه السلام الذي وفق الله عز وجل وفاءه للخلق ووفاءه للخالق. قال جل وعلا: قالت احداهما يا ابت استاجره، وهي ابنة الرجل الصالح من اهل مدين. قالت احداهما يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندي، وما اريد ان اشق عليه، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. في البخاري عن سعيد بن جبير انه جاءه رجل يهودي فقال له: يا سعيد، اي الاجلين قضى موسى؟ اي هل قضى 8 سنوات ام 10 سنوات؟ فقال: لا، حتى اتي حبر العرب. حبر العرب، اي لا اجيبك على هذا السؤال حتى اسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فسأله سعيد بن جبير: يا ابن عباس، اي الاجلين قضى موسى؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: افضلهما واكملهما، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال فعل. ورسول الله هنا هو موسى، او هو اسم علم على كل رسول، فكلهم اوفياء للخلق، واوفياء للخلق جل وعلا. فأتم موسى عليه السلام 10 سنوات، مع أن الرجل الصالح خيره بين 8 سنوات وبين 10 سنوات، لكن وفاءه جعله يفي بال10 سنوات، وهذا وفاءه للحق جل وعلا. فعندما جاء فرعون وجنوده خلف موسى وأتباعه من المؤمنين الموحدين وأرادوا أن يقتلوهم جميعا عن ذكرة أبيهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام الذي وفى العبودية لله جل وعلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فجاءت النصرة من عند الله عز وجل بفاء التعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصا، فانطلق فكان كل فرس كالطود العظيم. ومر موسى ومن معه، مروا جميعا من هذا البحر حتى وصلوا إلى الشاطئ الآخر. فلما دخل فرعون وجنوده انطبق عليهم البحر، فلما غرقوا جميعا قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: نريد أن نتأكد وأن نتيقن من أن الله عز وجل قد اهلك فرعون. فسأل موسى ربه عز وجل ان يريهم آية ليعرفوا ويتيقنوا من ان فرعون قد هلك، فامر الله البحر فلقب جثة فرعون، فنظروا اليها فعلموا انه قد هلك. وهذا هو قول الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ففرعون الذي ورد ذكره في القرآن ما زال حتى يومنا هذا جثته كاملة كما هي عند موتك، كما هي الان في المتحف المصري في التحرير حتى يومنا هذا بسبب تلك الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالوفاء بالعبودية لله عز وجل بقدر ما تبذل لله عز وجل من قلبك، بقدر ما يبذل الله عز وجل لك من أسباب الكون كله. كلما بذلت قلبك لله كلما بذل الله عز وجل لك كل أسباب الكون. والناس لما ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل وتركوا العبودية للدنيا والدرهم والدينار والمرأة والشهوة والولد والمنصب والجاه، شعر الله عز وجل عيشهم ضنكا. قال جل وعلا: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما في
الترمذي بسند صحيح قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرط عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيد الأتقياء وسيد الأوفياء وحبيب رب الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سطر على جبين التاريخ سطورا من النور في الوفاء والأمانة والخلق والرحمة وفي كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها عامرة بالعطاء والبذل والوفاء والأمانة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر حذيفة بن اليمان تخلف هو وأبوه عن غزوة بدر، فما السبب؟ يقول حذيفة: تخلفنا أنا وأبي عن غزوة بدر، والسبب في ذلك أنه قال: مررنا على ملأ من المشركين، وهو يريد أن يذهب ليقاتل مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. وهو يريد ان يقاتل مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم هؤلاء الملأ من المشركين قالوا: اين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قالوا: ام تريدون ان تذهبوا لتقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، بل نريد المدينة. فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي في غزوة بدر. فقام حذيفة وقال للنبي ما حدث بينه وبين المشركين، فبما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نوفي لهم ونستعين الله عليهم. نوفي لهم، مع أنهم في حالة حرب، والحرب تبيح لكثير من الناس أن يفعلوا ما شاءوا في أي وقت شاءوا. وعلى الرغم من ذلك الحرب الإسلامية كانت حربا كلها رحمة ووفاء بالعهد والوعد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ثم قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تفعلوا كذا ولا كذا، الى اخر هذا العهد العظيم الذي كان يمليه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. فلا تغدروا، كان هذا من بنود الحرب التي يخوضها اصحاب النبي بامر من الكريم العليم سبحانه وتعالى. اذا فحرب كلها رحمة وكلها وفاء بالعهد والوعد. وفي غزوة احد لما اجتمع الناس وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزاده ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. بل وفي يوم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر ومعه صاحبه ابو بكر، ويترك عليا ينام في فراشه. لماذا؟ مع ان النبي يريد ان يخرج الى المدينة، فما الحكمة من بقاء علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد الامانات لكفار قريش الذين دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل حبيب رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من انه يعلم يقينا انهم يريدون قتله، على الرغم من ذلك يوصي عليا بتلك الامانات يردها الى اهلها الذين كفروا بالله وارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي يوم فتح مكة يدخل النبي منتصرا بعدما خرج من مكة مطرودا هو وأصحابه ودموعه تسري على وجنتيه، وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وعلى الرغم من ذلك يدخل النبي فاتحا منتصرا، وكان بامكان النبي واصحابه ان يستأصلوا قريشا عن ذكرة ابيهم في تلك اللحظة، وعلى الرغم من ذلك يأتي اليه كفار قريش في خسة وندالة لا يعلمها الا الله، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم النبي: ما تظنون اني فاعل بكم؟ فيقولون لهم: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم قال: فاذهبوا فانتم الطلقاء. وكان النبي كما قلت كان قادرا على ان يستأثرهم عن بكرة ابيهم في تلك اللحظة. فكان وصيا لاهله وعشيرته، على الرغم من انهم على الكفر وهو على الايمان، على الرغم من ذلك يوفي لهم بالعهود بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وما حديث ثمامة بن أسام عنا ببعيد، ثمامة سيد اهل اليمامة، يخرج يوما يريد ان يعتمر، وكان مشركا، وكان المشركون يعتمرون، ولكنهم كانوا يشركون حتى في اعتمارهم. فلما خرج اثره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا به الى المسجد الحديث وربطوه في سارية ولم يعرفوه. فدخل النبي يوما فوجد ثمامة مأسورا ومربوطا في السارية، فقال: الا تعلمون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا ثمامة سيد اهل اليمامة، هذا ثمامة سيد اهل اليمامة. ثم تقدم النبي الى ثمامة وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال فلتعط منه ما شئت. فينطلق النبي ويأتي اليه في اليوم التالي، ثم في اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال فلتعط منه ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد جاها ولا مالا، قال: اطلقوا ثمامة، لا نريد شيئا منه. ينصرف ثمامة غير بعيد عن المسجد، فيغتسل ويغير ثيابه ويرجع مرة اخرى الى الحبيب المصطفى وينطق الشهادتين، يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول للنبي: والله يا رسول الله، ما كان من وجه ابغض الي من وجهك، فلقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. وما كان من دين ابغض الي من دينك، فلقد اصبح دينك احب الدين كله الي. وما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فلقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي. يا رسول الله، لقد خرجت من بلدي وانا اريد العمره، فبما تامرني؟ فامره النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وفي روايه: فبشره النبي بخير. قال الحافظ في الفتح: اي ان النبي بشره بالجنه، او بشره بان الاسلام يجب ما قبله، او بشره بان الله قد غفر ذنوبه كلها. فانطلق ثمامة بن أسامة متوجها الى مكه، وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فسمعه المشركون: ما هذا؟ من رفع هذا الرجل يلبي بنداء التوحيد بين عظم المشركين؟ فقاموا يضربونه، فتجمع الناس، وقال لهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: اتعلمون من هذا؟ قال: لا. قال: هذا ثمامة سيد اهل اليمامة، وانتم تعلمون ان الحنطة وان الطعام والشراب لا يأتيكم الا من اهل اليمامة. فتركوا ثمامة، فكان اول ملب يلبي على وجه الارض في بلد الله الحرام. فقال لهم: والله لا تصلكم بعد اليوم حبة حنطة، اي حبة قمح، الا ان يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب ثمامة بن أسال الى اهل اليمامة وقال: ما تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وامامنا وافضلنا رأيا. قال: فلا توصلوا حبة حنطة الى اهل قريش حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنعوا الطعام والميرة عن اهل قريش حتى اكلت قريش العلهب، والعلهب هو وبر الابل يخلط بالدم ثم يشوى على النار فيأكلونه، ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى جهدت قريش ووجدت المشقة واشرقت على الموت، فارسلوا الى الحبيب المصطفى سيد الاوفياء والاتقياء وحبيب رب الارض والسماء، ارسلوا اليه: يا رسول الله، ننشدك الله والرحم ان تأمر ثمامة ليخلي بيننا وبين الميرة والحنطة. فامر النبي ثمامة، مع ان النبي كان قادرا على ان يمنع عنهم كل هذا كما فعلوا معه في شعب ابي طالب 3 سنوات، النبي واصحابه وزوجه خديجة وابنته فاطمة، الكل في شعب ابي طالب يموتون من الجوع 3 سنوات، وقريش تمنع عنهم الطعام مع انهم يعلمون جميعا انه لربما يموت النبي وزوجه وابنته ومن معه، وعلى الرغم من ذلك منعوا عنه كل شيء. النبي لا يقابل هذه الإساءة بإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان. فأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة، فأرسل إليهم ثمامة بن عفان الحنطة والطعام من أهل اليمامة مرة أخرى. هذا سيد الأوفياء، ولذا قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحق ما شهدت به الأعداء. هذا هرقل كما في الحديث الذي رواه البخاري يسأل أبا سفيان وكان وقتها كافرا، فيقول لهم: هل كان يغضب؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يغضب؟ قال: لا. فقال هرقل: وكذلك الأنبياء والرسل لا يغضبون. ثم قال له هرقل: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والوعد وصلة الرحم. سبحان الله، أهذا يحارب؟ أهذا يقاتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعقد الناس كلها لله عز وجل، لا يريد درهما ولا دينارا ولا جاها ولا متاعا ولا سلطة ولا اي شيء، حتى انهم عرضوا عليه كل شيء. قالوا: ان تريد ملكا ملكناك عليه، ان تريد مالا جمعنا لك من اموالنا ما تشاء، ان كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد شيئا، لا يريد الا ان يعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفي مع المشركين ويفي مع كل الناس في الدنيا كلها، وليس هذا بغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يوصي اصحابه ويوصي المؤمنين جميعا بحسن الرفق ومعاملة حتى الدواب. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأة دخلت النار في هرة، قصة ماذا صنعت معها؟ حبست، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. وعلى الوجه المقابل كما في البخاري يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة بغيا تتاجر بعرضها دخلت الجنة في كلب تقطن. كلب، ماذا يمثل الكلب؟ لا شيء. وعلى الرغم من ذلك لك في كل ذات كبد رطبة اجر ان تقيتها واطعمتها. اذا فهذه دروس عملية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد والوفاء مع الخلق والوفاء مع الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءه المغيرة بن شعبة، والحديث رواه البخاري ومسلم، لما جاءه اليهود ان يسلم، وكان من شأن المغيرة انه كان في الجاهلية جالسا مع 13 رجل وكانوا يشربون الخمر، فلما سكروا حتى الثمال مال عليهم جميعا فقتلهم واستلب اموالهم. ثم ذهب الى النبي وقد شرح الله صدره بالاسلام، فذهب الى النبي وقال: يا رسول الله، ها انا جئت لاسلم وها هو المال اخذته من المشركين. فقال له سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: اما الاسلام فنقبله، واما المال فنرده، انه قد اخذ غدرا. فالنبي لا يقبل مالا اخذ غدرا ابدا، فهو سيد الاوفياء وسيد الاتقياء صلى الله عليه واله وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه دوما وابدا كيف يكونون اوفياء في كل شيء ومع كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجلين من بني اسرائيل، والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل تسلف من رجل 1000 دينار، وكان هذا في بني اسرائيل. والحديث باختصار ان الرجل قال له: اريد منك 1000 دينار. قال: ائتني بوكيل. فقال: كفى بالله وكيلا. قال: صدقت. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. فاعطاه 1000 دينار وحدد معه موعدا لاداء الدين. فلما انطلق الرجل وكان بينهما بحرا، فلما انطلق الرجل وجاء موعد السداد وجمع الرجل 1000 دينار يريد ان يسد الدين لهذا الرجل، فعلت الاموات وانقطعت الملاحة ولم يستطع الرجل ان يسافر الى اخيه ليعطيه المال. فوقف الرجل وقال: يا رب، اللهم اني قد تسلفت هذا المال من هذا الرجل وانه رضي بك كفيلا ووكيلا وشهيدا. فماذا يقول الرجل؟ يقول: اني غدرت، اني خنت الامانة، اني ما وفيت بالعهد. ثم وضع 1000 دينار في كيس ثم حفر في خشبة ووضع الكيس داخل الخشبة، ثم ألقى الخشبة في البحر وقال اللهم إني استودعتك تلك الخشبة فأوصلها إلى صاحبي. فظلت الخشبة تتهادى مع الأمواج يمنة ويسرى إلى أن وصله الله عز وجل إلى رجل آخر. الرجل على الشاطئ الآخر كما عند ابن حبان بسند صحيح يقف ثم يسأل كل من يأتيه هل فلان موجود في الأرض الفلانية؟ قالوا أجل. فقال اللهم إني قد رضيت بك وكيلا وكفيلا وشهيدا وإنه قد خان العهد فاخلص علي يا رب العالمين. ظن الرجل أن الرجل الآخر قد غدر به، وبينما هو على تلك الحال ينتظر فلا مركب يأتي ولا سفينة تأتي، فإذا به يرى خشبة تتهادى وتتهاوى على أمواج البحر فيأخذها لكي يستدفئ بها هو وأولاده. فلما أخذ الخشبة وعاد إلى زوجه وليس عنده طعام ولا شراب، فقالت له زوجه ماذا صنعت؟ قال ما وجدت المال وما وجدت صاحبي، فخذ هذه الخشبة فاقطعيها لنستدفئ بها في تلك الليلة. فلما فتحت الخشبة وإذا بالكيس وفيه 1000 دينار يرجع إلى الرجل. وفي اليوم التالي الرجل ظن أن الخشبة لم تصل، لأن اليقين أن الخشبة لا يمكن أن تصل بين هذه الأموال، فذهب 1000 دينار آخر وذهب إلى الرجل فقال له هل وصلك، ثم قال له هل وصلك الرجل الذي أقرضه 1000 دينار؟ قال هل أرسلت 1000 دينار بالأمس؟ فظن الرجل أن 1000 دينار لم تصل فخشي أن يكذب عليه. قال والله ما وجدت مركبا إلا اليوم. فقال أما أرسلت شيئا؟ قال أقول لك ما وجدت مركبا إلا اليوم. ثم دفع عليه 1000 دينار فرده الرجل وقال ارجع فقد أدى الله عنك. فرجع الرجل سالما. فالنبي يعلم الأمة الوفاء في كل شيء، يعلمهم الوفاء للوالدين، وإن شاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعلمهم الوفاء للزوجة، مع أننا نرى العكس من الأمة إلا من رحم الله في تلك الأيام، نرى معاناة ومعاناة بين الأزواج بعضهن وبعض في سوء المعاملة وسوء الخلق وسوء المعاشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر خديجة رضي الله عنها وارضاها أجمل وأطيب وأفضل معاشرة في الكون كله. وبعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها كان النبي يشتاق لمن يذكره بخديجة. والحديث رواه مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما صوت هالة أخت خديجة بنت خويلد، صوت هالة بنت خويلد وهي تطرق الباب، فقال من؟ فسمع صوتها فقال النبي اللهم هالة بنت خويلد، أي كأنه اشتاق إلى هالة بنت خويلد لأنها تذكره بخديجة رضي الله عنها وارضاها. وفي رواية البخاري ومسلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة قال أرسلوا منها إلى أصدقاء خديجة، لا إلى أقاربها فحسب بل إلى أصدقاء خديجة. قالت فقلت له يوما خديجة، أي كأنها استنكرت ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. فكان حب خديجة رزق ساقه الله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفاؤه حتى مع عمه الذي مات كافرا. والحديث رواه البخاري ومسلم، وبه أختم الخطبة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتابع أبا طالب كثيرا في الدعوة إلى الله عز وجل حتى وصل عمه إلى فراش الموت وهو في السكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجانبه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. وفي الرمق الاخير يقول عمه ابو طالب والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك، فمات كافرا. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي ان ينقله من النار الى دحضاح من النار، اي الى جمر النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. فهذا هو الوفاء، وفاء مع الخلق، وفاء مع الخالق، وبقدر ما تبذل لله عز وجل من قلبك فإن الله عز وجل يبذل لنا جميعا من أسباب الكون. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء فكان درسا عمليا يراه الناس في دنيا الناس. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهز النبي جيش اسامة بن زيد رضي الله عنهما، فابى المسلمون ان يخرج هذا الجيش، فقام ابو بكر وقال والله لا احل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لانقذن او لابعثن هذا الجيش ولو تخطفتني الطير والسباع. وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. بل كان ابو بكر لما جاءه مال من البحرين وقف ينادي على الناس جميعا، من كان له مال على رسول الله فليأتني ليأخذ من هذا المال، يريد ان يوفي بالعهد والوفاء بالعهد. منقبة ومكرمة عظيمة علمها النبي لاصحابه الذين تربوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب يأتيه في يوم من الايام امرأة ومعها اطفال صغار، مات زوجها، فقالت له يا امير المؤمنين انني في حاجة الى مال لكي اتي بالطعام لهؤلاء الصبة الصغار، وان والدي كان يقاتل معكم، ثم ذكرت له اسمه. فلما ذكر عمر بن الخطاب اسم هذا الرجل اخذ ناقة كبيرة وعليها حمل كبير من الطعام وقال ايتها المرأة خذي هذه الناقة، فاذا نفذ ما عليها من طعام فأتني حتى املأ لك مرة اخرى هذا الطعام. فقال له واحد من الصحابة يا امير المؤمنين هذا كثير على تلك المرأة واولادها. قال لا تقل هذا، فاني كأني الان انظر الى ابيها وقد فتح للمسلمين حصا غنوا منه الكثير والكثير، فلا بد من الوفاء بالعهد، لا بد من الوفاء بالعهد، ولا بد من الوفاء مع الخلق والخالق سبحانه وتعالى. وبلال رضي الله عنه وارضاه الذي وفى العبودية لله عز وجل كان عنده رخصة وهو يعذب في رمضاء مكة ان يقول كلمة الكفر من وراء قلبه حتى ينقذ نفسه من هؤلاء المشركين. وعلى رغم من ذلك يقولون له اللات والعزة الهان من دون الله، فيقول بلال نشيده الخالق احد، فيأبى الله عز وجل الا ان يكرمه. فكما كانت الصخور العظيمة توضع على ظهره وعلى صدره في رمضاء مكة، ففي يوم فتح مكة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بلالا ان يصعد فوق سطح الكعبة ليؤذن من فوق الكعبة، فيقف على الكعبة وفيها حجر من احجار الجنة الا وهو الحجر الاسود. ولما لا، وقد اشتاقت الجنة فعلا الى بلال، كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة الى ثلاثة، علي وعمار وسلمان، وفي رواية علي وعمار وبلال. فالجنة اشتاقت الى بلال، بل سمع النبي فعلا صوت قدمي بلال في الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال بما سبقتني الى الجنة، ثم قال له والله لقد سمعت دفن عليك في الجنة، دفن عليك اي تحريكا عليك، وفي رواية لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة. فسمع النبي صوت اقدام بلال في الجنة واشتاقت الجنة الى بلال. لماذا؟ لانه كمل العبودية لله عز وجل. ولذلك ربعي بن عامر لما دخل على رستم وقد تعلم العبودية الحقة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له رستم من انتم؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. كمل العبودية لله عز وجل فعلم واجبه في كل موقف تجاه الخلق وتجاه الخالق سبحانه وتعالى. والان نختم اللقاء بهذه المقولة، الله عز وجل في هذا الشهر الكريم اوجب علينا هذا الصيام، واختار الصيام لنفسه من بين العبادات، كما صح في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم ان الله عز وجل قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجدي به. فلماذا قال الحق جل وعلا فانه لي؟ اذا فلمن الصلاة ولمن الزكاة ولمن الحج ولمن سائر الطاعات أليست لله سبحانه وتعالى؟ إذن فلماذا قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن الصيام لا يتطرق إليه الرياء أبدا. يعني لا يستطيع مسلم في نهار رمضان أن يتفاخر على الناس لأنه صائم، لأن كل الناس يصومون. فالصيام هو العبادة الوحيدة في الفريضة التي لا يتطرق إليها الرياء أبدا، فاختار الحق جل وعلا أخلص العبادات له سبحانه وتعالى ألا وهي الصيام. فاختار الله عز وجل الصيام، فقال: إلا صم فإنه لي وأنا أجزي به. فإن كان الله عز وجل قد اختار الصيام لنا، فلماذا لا نصوم حقا كما أراد الله عز وجل؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر أن الله عز وجل قد يسر لنا كل أسباب الصيام الذي أراده الله عز وجل، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية الترمذي وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، تعال الحق نفسك الجنة قدامك، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفز، كفاية ذنوب ومعاصي، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يا الله، يعني المؤمن يأتي في أول ليلة من ليالي رمضان ويسأل ربه عز وجل: يا رب هل أعتقت رقبتي؟ فإذا جاءت الليلة الثانية نادى: يا رب إن كنت لم تعتق رقبتي في الليلة الماضية فأعتق رقبتي في هذه الليلة. في الليلة الثالثة سألتك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تعتق رقبتك، لماذا كل هذا؟ لأن الكريم سبحانه وتعالى لو أعتق رقبتك مرة واحدة فلن يأثرك مرة أخرى. كانوا عند العرب لو أعطى الرجل رجلا آخر هدية فإن أراد أن يردها كانت هدية عيب، عيب شديد في حق هذا الرجل، فلله المثل الأعلى. فكيف ينعم الله عز وجل عليك بنعمة العتق ثم يأخذها مرة أخرى؟ تقول: لربما أعطى الله عز وجل بعد رمضان. أقول: إن من تمام عتق الله لرقبتك أن يحول بينك وبين المعصية بعد رمضان، يعني فتصبح معصوما لله. فلقد دفنت العصمة يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يحول بينك وبين المعاصي التي تغبطك والتي تهلكك. ولكن إن وقعت في المعصية فإن الله عز وجل يوبطك للتوبة في التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: ينادي منادي أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. فلماذا ينادي المنادي ويقول أين الصائمون؟ أليس كل أهل الجنة قد صاموا لله عز وجل؟ أجل، فلماذا يقول هذا المنادي أين الصائمون؟ أي أين الذين صاموا لله حقا كما أراد الله؟ فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فقط جاع وعطش، إنما صام لا. فالصوم الحقيقي أن يصوم بطنك عن معصية الله عز وجل. فإن أردت أن تنظر إلى امرأة فقل: لا أنا عيني صائمة. إذا جاء رجل يكلمك بالكذب والخيبة والنفاق والرياء فقل: لا أنا أذن صائمة. إذا أردت أن تأخذ رشوة أو أن تأخذ مال الحرام فقل: يدي صائمة عن الحرام، قلبك صائم عن الدنيا بكل ما فيها إلا عن محبة الله عز وجل. هذا هو الصيام الذي يريده الله عز وجل. أين الصائمون؟ نعم، هؤلاء هم الذين صاموا لله حقا فيدخلوا من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. يقول بعض الدعاة أن الرجل إذا دخل من باب الريان يروى والريان جاءت من الري اي من العطش اي من الري بعد العطش. وهذا كلام صحيح لكنه كلام جزئي. والكلام الحقيقي ان الصائم الذي حرم نفسه من كل شهوة في الدنيا اذا دخل من باب الريان يروى من كل نعيم حرم نفسه منه في الدنيا. والدليل على هذا ان الريان ما جاءت من الري فحسب. والدليل على هذا ان المؤمنين جميعا الذين اخلصوا العبودية لله سيشربون من حوض النبي في ارض المحشر. وباتفاق اهل العلم ان الحيض ليست في الجنة وانما ماؤه هو الذي يأتي من نهر الكوثر في الجنة. اما الحوض فمكانه في ارض المحشر قبل الصعود على الصراط. فالكل يذهب ليشرب من حوض النبي. فمن استقام على طريق النبي يشرب من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها ابدا. كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة الشهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كيزانه كنجوم السماء. وفي رواية بعادة نجوم السماء من شرب منه شربة هذا وشارب من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. فالكل يدخل الجنة وهو لا يشعر بعطش. فما الحكمة من قول بعض الناس ان الرجل اذا دخل الماء بالريان يروى بعد العطش اذا كان هو يدخل الجنة اصلا وليس عليه اي اثر من العطش. اذا فباب الريان يكون فيه الري من كل ما حرمت نفسك منه من متاع الدنيا الزائل. فلا يجعل ذلك لنا حاديا. الا يكون ذلك حاديا لنا لان نحقق العبودية لله عز وجل في كل شيء وبخاصة في تلك الايام في الصيام الذي نتعايش معه الان. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في البخاري ومسلم. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر كما في البخاري غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله عز وجل ان يوفقنا للعبودية الحق وان نوفق العبودية حقها لله عز وجل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في افغانستان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم. اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. اللهم ان في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود. طلق على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود. طلق اليهود بعضهم على بعض. طلق اليهود بعضهم على بعض. طلق اليهود بعضهم على بعض. شل جوارح اليهود. اعمي ابطال اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم امدنا اخواننا بمدد من عندك. اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم ارنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم ان اليهود قد تقروا على المسلمين فان فيهم ايات قدرتك. ان في اليهود عجائب قدرتك. زلزل الارض من تحت اقدامهم. زلزل الارض من تحت اقدامهم. زلزل الارض من تحت اقدامهم. طلق اليهود بعضهم على بعض. اللهم فرق شملهم. اللهم فرق شملهم. اللهم فرق شملهم. وشتت رميهم. وشتت رميهم. واعني ابصارهم. رمي نساءهم كما رملوا نساءنا. يكتم اطفالهم كما يكتموا اطفالنا. رمي نساءهم كما رملوا نساءنا. يكتم اطفالهم كما يكتموا اطفالنا. يكتم اطفالهم كما يكتموا اطفالنا. يكتم اطفالهم كما يكتموا اطفالنا.
وارزقنا العبودية الحق لنكون اهلا لنصرتك. اللهم اهلنا جميعا لنصرتك. اللهم اهلنا جميعا لنصرتك. اللهم اهلنا جميعا لنصرتك يا رب العالمين. الى من تكلنا؟ الى من تكلنا؟ الى من تكلنا يا رب العالمين؟ وانت حقنا وبلادنا ووكيلنا والهنا وحبيبنا. الى من تكلنا؟ انصرنا على الكافرين. لا تسلط علينا الكافرين والظالمين. لا تسلط علينا الكافرين والظالمين. ردنا اليك جميعا مرقا جميلا. ردنا اليك جميعا مرقا جميلا. طهر قلوبنا من النفاق والرياء. طهر قلوبنا من النفاق والرياء. اختم لنا جميعا بخاتمة اهل السعادة. اختم لنا جميعا بخاتمة اهل السعادة. ارزقنا شربة هنيئة من حوض الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا نسمع بعدها ابدا. ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة. ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة. ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تفتنا يا رب العالمين. اللهم ان اردت بالقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على الايمان والتوحيد. اللهم ثبتنا على الايمان والتوحيد. رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. رد المسلمين اليك مردا جميلا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دقائق لمن أراد أن يجلس معنا ومن أراد أن ينصرف فلا حرج عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الشهر الكريم يعني نعمة هذا الشهر لو علمتم قدر هذا الشهر فعلا لتمنى الإنسان فعلا أن يكون العام كله رمضان. والحديث طبعا ضعيف. لو علمتم ما في رمضان لتمنيتم ان العام كله هو ايه رمضان. حديث ضعيف. لكن احنا بنقول المعنى. لكن هذا الشهر فعلا نعمة عظيمة جدا. ان يبلغك هذا الشهر وان تدرك هذا الشهر فتلك نعمة جليلة عظيمة امتن الله عز وجل بها علينا. غيرنا كتير جدا ماتوا قبل ما يصل لهذا الشهر. ربنا اكرمك واصطفاك عشان تقعد في الشهر ده. ليه؟ عايز يعتقد حتى عايز. احنا صمنا كم شهر في كده يا اخوانا؟ صمنا كم رمضان؟ 20 30 50. منا اللي صام 60 رمضان. لكن يا ترى هل ربنا عتق رقبته في اي رمضان منها؟ ما هو ده السؤال. هي المشكله مش ان احنا صمنا وبس. المشكله ان ربنا عتق رقبتنا فعلا ولا لا؟ وان كانش عتق لسه اهو فرصه هنا. شهر رمضان هو قدامنا لسه موجودين فيه الحمد لله. ما زلنا احياء. نلحق نفسنا لعل الله عز وجل ان يعطف رقابنا في هذا الشهر. اللهم اعطف رقابنا يا رب. فرصه عظيمه جدا. عارفين عليه واحد يعطف رقبته من النار. يعني واحد رقبته مسلسله بسلسله وبيساق الى النار سوقا. وفجاه ربك عز وجل يوم الملائكه حلوا وفاق شيخ النار. ده من اهل الجنه. هو ده معنى الايه. شوف معناه كده فين؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى هو الغني عنا. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. حرام ان ربنا مش محتاج لنا اصلا. فرغم ذلك لا بيهيئ لك كمان رمضان عشان تصوم صيام يرضي ربنا سبحانه وتعالى. كما في البخاري ومسلم اذا كانت اول ليله في شهر رمضان اللي يحصل اخواننا اشياء بتحدث في الملأ الاعلى احنا مش حاسين بيها ومش شايفينها خالص. اللي بيحصل في اول ليله تفتح ابواب الجنه. وده دليل على ان ابواب الجنه طول السنه مغلقه. صح ولا لا؟ والا هتفتح ليه؟ هتكون مفتوحه تتفتح تاني؟ لا هي مغلقه فتفتح لهذا هذا الشهر. وتغلق ابواب النار. وده ايضا دليل على ان ابواب النار طول السنه مفتحه. وتصفد الشياطين اي تسلسل الشياطين ومرضة الجن. شوف بقى لما انت تحس كده في اول ليله انت قاعد اهو وقالوا بكره رمضان يبقى دي اول ليله. انت قاعد دلوقتي كده وتحس كده وباصص للسماء وسبحان الله دلوقتي الجنه عماله تتفتح. الابواب بتتفتح
تخيل شوف لما تحسها كده وتشوف في قلبك خد بالك دلوقتي ابواب الجنه اتفتحت. ايوه انا مصدق ان وهو اللي اكل ودلوقتي ابواب النار بتتقفل ودلوقتي حالا الشياطين عماله ايه بتتسلسل. كل الشياطين لا مش كل الشياطين مرضوا في الجنه اللي هم ايه يوسوسون الانسان انما الشياطين التايواني التعبانه دي مفيش منافس خد بالك مفيش مشكله. ولذلك سبحان الله احنا بنصلي دلوقتي اعزكم الله سمعنا اعزكم الله حمار بنهى صح الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم رهيق الحمار فتعوذوا بالله ايه من الشيطان فانه قد راى الشيطان. الله واحد يقول لك يعني طب يعني اذا كان الحمار يرى شيطان وبعدين في شهر رمضان بتتسلسل الشياطين امال اعزك الله حمار بنهى ازاي؟ خد بالك اقول لك مش كل الشياطين بتتسلسل. ولذلك كان في واحد يهودي نسال الله عز وجل ان يفيد اليهود جميعا. واحد يهودي اراد ان يكفر من سنه النبي عليه السلام وهم دايما ايه يبحث عن حاجه الشبهات كده ايه عشان ينخربوا فيه. فجاي واحد مسلم بس كان مسلم ما شاء الله مسلم عارف دينه صحيح. فجاي واحد مسلم بيقول له بصراحه في حديثين للنبي بتاعكم عليه السلام مش عاجبني. قال له ايه هم بقى؟ قال له بيقول اذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه قد راى شيطان. الحديث الثاني انه قال ان في شهر رمضان بتتسلسل الشياطين. ازاي بقى يعني بتسلسل اذا كنت انا لسه دلوقتي حالا معاك من قدام حمار اطلع منها. فالمسلم قال له طب يعني سؤال بس حضرتك وانت معاك الحمار شافك؟ قال له اه قال طب ما لازم ينهى مش عايز ينهى ده ربك كمان. فيعني المقصود ها اعزكم الله نرجع لموضوعنا يعني فعلا بتسلسل الشياطين بس مش كلها. يوم ربنا يسلسل لك الشيطان اللي عمال طول السنه يقول لك اعمل ما تعملش وخليك في المعصيه دي والمعصيه دي جميله ومش عارف ايه وسيبك من الطاعه دي ارتاح شويه ويفضل طول السنه ايه يوسوسك. يجي في شهر رمضان يوم ربنا يلاحقك ويسلسل لك. الله طب ما في ناس بتعصى ربنا كتير في رمضان. طب ده في ناس ما بتعصاش ربنا غير في رمضان. تخيل الحكايه دي يعني في ناس ما يحللهاش السهرات ها الا في شهر رمضان. ده رمضان ده شهر السهر نطلع الصبحيه وعلى الحسين وعلى القهوه في الفشاوي ونروح مش عارف فين والملهى الليلي وبعدين يعمل لك ايه في الملاهي سهرات رمضانيه. ايه السهرات رمضانيه؟ يقول لك سحور مع الشيش. خد بالك؟ طب يا ابني ده الراجل بيتكلم عن الحلال هيفطر على الحرام؟ في ناس كتيره كده يا اخوان الا من رحم الله يبقى قاعد ومستني ايه؟ اذان المغرب وقاعد اللهم لك الصلاه والخبرات والجنب ايه؟ الاوانح والشيشه والفحم وهو مجهز كل حاجه والست عين عماله تموت واخد بالك؟ واول ما اذن المغرب اللهم لك الصلاه والخبرات ويوم بكرش. طب ده كلام يا اخوانا ينفع الكلام ده؟ ها؟ يبقى رب صائم حظه من صام ايه؟ الجوع والعطش. هو جوع حلو جدا وعطش حلو قوي لكنه صام عن الحلال وفطر على الحرام. تخيل صام عن الحلال وفطر على الحرام. لا يا اخوانا ده الصيام ده يهذبك ويربيك وي... يعني هو الصيام هدفه يا اخوانا. ايه الهدف من الصيام؟ التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. وبعدين الانسان روح وجسد. اكثر الناس يا اخوانا بيهتم بالجسد، عمال يغذي الجسد. يعني كل شويه يقول لك ايه؟ نعمل مش عارف ايه؟ ونجيب كريمات واكل مش عارف ايه؟ ولازم نتغذى ونشرب ومش عارف ايه؟ ونعمل ساونه ونخش حمامات بخار ونعمل كل ده من اهتمام بالجسد. وتبص تلاقي ان الانسان ده عنده اكتئاب لا يعلم الا الله. ليه؟ لان الجسد والروح لازم الروح تطغى على الجسد. ليه؟ عشان الروح دي تغذى بذكر الله. الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. فانت لما تغذي روحك بالقران والذكر والصيام والطاعه الروح ايه؟ تعلو على الجسد الاكتئاب يروح. الاكتئاب يروح خلاص يبقى ما فيش اكتئاب. انما الواحد منهم اول ما يجي اكتئاب يقول له طب يعني ما نروح نقضي يوم في الساحل الشمالي. هو عنده اكتئاب اصلا. يقوم رايح مقوي البدن اكتر على الروح ويخلي سيطره البدن على الروح تقوى يرجع عنده اكتئاب اكتر من الاول. ليه؟ راح شال ذنوب قد الجبال. خد بالك حضرتك؟ والاقناع ما كانش علاجها كده. علاج الاكتئاب انك تمسك كتاب الله عز وجل وتقرا. انا بذكر ايه؟ تطمئن والاطمئنان اكتر كمان من الراحه، يعني راحه بعدها اطمئنان، لا تطمئن بقى القلب. تطمئن القلوب وتسكن فديت لله عز وجل. يبقى المساله يا اخوانا مساله تقوى. يبقى الصيام يقوي حاجتين وده الحاجتين، يقوي خشيه الله عز وجل ومراقبته، انت قاعد في البيت وجعان وهتحس بالعطش، خد بالك؟ وقدامك الثلاجه فيها اجمل واطيب واحلى الاطعمه والمشروبات.
تفتح وتاكل الخشب؟
لا.
ليه؟ خايف من ربنا؟ انا صايم لله. طب ما حدش شايف.
ايوه ما حدش شايف، لكن ربنا مطلع عليا، ده انا صايم لله.
شايف ايه؟ يبقى اللي بيخشك هنا ايه؟ مراقبتك لله عز وجل. يبقى المراقبه دي والخشيه لا تكون شيء ايه؟ تقوى في ايه؟ الصيام. خد بال حضرتك، الحاجه الثانيه تقوي سيطره الروح على الجسد. ويضعف حاجتين، يضعف سيطره الجسد على الروح، ما يبقاش انسان شهواني، ويضعف الشهوه. يبقى بكده يحصل ايه؟ الاربعه دول يساووا الطاقه.
تقدر تتحصل على التقوى بسهوله
من خلال ايه؟ من خلال الصيام. طب تخرج من الصيام تعرف مين انت، ربنا قبل صيامك او ما قبلوش، وان انت بقيت تقوى ازاي؟ شوف احوالك. لو احوالك قبل الصيام ده بشهر رمضان 50%، بعد رمضان بقت 60، يبقى دي علامه او بشاره لقبول شهر رمضان. طيب احوالك قبل رمضان كانت 50%، بعد رمضان بقت 50 تحت الصفر.
خد بالك؟
يبقى دي علامه على ايه؟ على قبول هذا الشهر. فاحنا محتاجين، ضعيف والله محتاجين، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك كل الجو ده عشان ايه؟ عشان انت تصوم. عشان تصوم. وعشان تخش الجنه. عايزك تخش الجنه. ربنا قال كده، ما يفعل الله بعذابك ان شكرتم وامنتم. هو ربنا هيستفيد ايه لما يعذبكم؟ ولا حاجه. مش فاهم ايه؟ ربنا عايزكم كلكم تخشوا الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فشوف بقى حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ان في الجنه بابا يقال له ايه؟ الريان. مع ان النبي عليه الصلاه والحديث ايضا رواه البخاري لما وصف ابواب الجنه الثمانيه بعد ما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام قال ان للجنه ثمانيه ابواب. لما جه وصف ابواب الجنه الثمانيه قال ان للجنه، لما جه وصف الريان قال ايه؟ ان في الجنه. وده دليل على ايه؟ على ان باب الريان بين ابواب الجنه باب مميز جدا. باب مميز لجوه شويه. حتى قال بعض العلماء ان هو جوه الجنه نفسها، يعني تخش سطح الجنه او ارض الجنه وتجد الريان امامك كمان. يعني بعد ما تخش الجنه ينادي المنادي، اين الصائمون؟ ايوه يا رب انا صمت. لا انت ما صمتش، انت جوعت وعطشت، انت ما صمتش. طب ايوه يا رب انا صمت. ايوه انت صمت، تعالى خش من باب الريان. اول ما يخش من باب الريان يروى من كل نعمه حرم نفسه منها في الدنيا. مش بقى مساله ميه وعطش وعطش ايه؟ ده انت هتكون شربت من حوض النبي عليه السلام، يبقى تعطش ده مش ممكن يكون في عطش ابدا. فده ايه؟ يبقى لما النبي عليه السلام ايه؟ يدخل منه الصائمون فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد سواهم. يبقى دي مكرومه ولا الصائمين؟ مكرومه عظيمه جدا، ان انت تخش من باب الريان. فده ايه؟ باب الريان، باب عظيم جدا يمين للصائمين اللي صاموا صيام حقيقي. تيجي انت ماشي في الشارع تلاقي اللي لابسه ستريتش واللي لابسه شيبه واللي لسه بتلبس، اول ما تيجي عينك هتبص لا انا عليا الصيام على الحرام. ودانك ما تسمعش لا غيبه ولا نميمه ولا غناء ولا كذب ولا كلام، مش بتاعنا، مش كذب على الحرام. خد بالك؟ لان اللي بيسمع الغيبه مشارك للنبي يغتاب. خد بالك؟ الاثنين يتكتب عليهم نفس الوزر. دول لا معلش انا وداني بحاول انضفها ان شاء الله. انا ما بسمعش كلام. طيب ايديك بتاكل رشوه باسم الهديه. لا جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك في المرتب والحمد لله اقدر اشتغل شغلانه ثانيه، اشتغل مش عايز اشتغل افرغ نفسي طلب علم وربنا يبارك لي في القرش اقل. وده صحيح. ايوه والله. يبقى تصوم عن كل حاجه الا عن محبه الله وعن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما تخرج من الصيام فعلا تلاقي قلبك الاقصى صحيح. يبقى لما تيجي بعد رمضان تسمع الايه تبكي. ليه؟ قلبك اتظبط واحوالك اتظبطت. انما تفضل طول السنه الناس عماله تبكي ومتاثره بذكر الله وبالقران وانت ما فيش خالص. ما فيش، مش متاثر حتى ولا حاسس ايه بيحصل. واخد بالك؟ ليه؟ لان القلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فده يبقى نوع وقت اخيره مع قول الله عز وجل في حديث القدسي الا الصوم فانه لي وانا اكفي به. واخد بالك؟ نقف بس مع حته وانا اكفي به. الله عز وجل جعل الجزاء للعباد بثلاثة أنواع. النوع الأول يا إخوانا بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، النوع الأولاني شيء أنت بتشوفه بعينيك وتسمعه بودانك. يوم ربنا يذكره لك صراحا في كتابه، لماذا؟ لأنك رأيت مثل هذه الأشياء وإن كانت اختلفت. فأخبر الله عز وجل في كتابه أن في الجنة زيتون ونخل ورمان وفاكهة، كل فاكهة ونخل إيه؟ ورمان. طب احنا شفنا في الدنيا الفاكهة والنخل والرمان، لكن طبعا شتانا ما بين فاكهة ونخل الدنيا وبين فاكهة ونخل ايه؟ الجنة. خد بالك؟ هي تشابه بس في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لكن لما أنت شفت الفاكهة والنخل والرمان، يوم ربنا لما يذكرها لك تستطيع أن تتخيل إن فعلا في الجنة ايه؟ فاكهة ونخل ورمان. النوع الثاني شيء أنت ما شفتوش بعينيك ولا سمعت بودانك،
لكن تقدر تتصوره بعقلك.
اللي هو ايه؟ زي مثلا الله عز وجل يأتي بهذا الصنف على سبيل المثل. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل. فيها ايه؟
فيها انهار من ماء غير اسن.
المية حطها في كوباية كده وسيبها ثلاث شهور. تقدر تشرب منها؟ تقدرش ايه؟ تعكرت وتغير لونها وتغير طعمها واصبحت كده عليها ريم ما تتشرب خلاص فحلها. انما المية في الجنة لا تجري في بحر في خدود، لا تجري على سطح ايه؟ على سطح الجنة. خد بال حضرتك، تجري على سطح الجنة وبعدين ايه؟ غير اسف ما تتغيرش ابدا على مرور ملايين السنين. بعد مرور السنين كلها ها يبقى ايه؟ لا تتغير. طيب وانهار من لبن لم يتغير طعمه. في لبن في الدنيا لا يتغير طعمه؟ علم الله سبحانه وتعالى. كنا نشتري اللبن من لبان يجي لنا كده على الباب، خبط تفتح نشتري اللبن، اول ما يتدور ليه قطع في ساعتها والله خد بالك. نيجي نقول له معلش اعملوا جبنه، مش كده ما حدش عارف قصه. طيب يبقى ايه في الجنه؟ انهار اللبن تجري ايه؟ في غير خطوط وعرفتك لا تتغير. وانهار من خمر اللذات للشاربين. في خمره في الدنيا لذات للشاربين؟ ابدا عمرها ما كانت لذات للشاربين ابدا. وانهار من عسل مصفى. شوف العسل ده لما بيصلب بيمر بمراحل تنقيع عجيبه جدا وتصفيه. في الجنه لا، العسل يجري على سطح ارض الجنه ولا تاتيه شائبه واحده. وبعدين كل واحد في الجنه في اربع انهار، ليك نهر لبن ونهر ماء ونهر خمر ونهر عسل، كل دول يجروا تحت ايه؟ تحت القصر بتاعك. خد بالك. طب انا بيني وبين صاحبي ما حد عايز ازوره في الجنه. طب بيني وبينه قد ايه؟ انا بمشي في ملكي لو انا اقل واحد في الجنه بمشي فيه 2000 سنه كما جاء في الحديث الضعيف. لكن في الحديث الضعيف الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرجل من اهل الجنه ادنى اهل الجنه هياخد كم ملك من ملك اهل الجنه؟ قلنا 50 ملك. 50، لان ربنا سبحانه وتعالى قال للرجل ايه؟ اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت. قال لك ذلك ومثله 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 ومثله. في الخامسه قال رضيت يا رب. قال لك ذلك وعشره خمسات. يبقى عشره خمسه بكام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. تخيل. فهيروح يشوف صحابه الثاني ده هو الملك بتاعه يعني قد الكره الارضيه حوالي 12 مره. قد الكره الارضيه حوالي 12 مره وده ملك. وبعدين انهار ذكر. طب عايز تشوف صاحبه بمجرد ما يشتهي بس ان يشوف صاحبه يلاقي نفسه في ارض البحر. خد بالك. طب انا راجل معلش انا بقى صاحب مزاج كده ما بحبش اغير الميه بتاعتي. يعني تلاقي اللي في الريف اللي بيشرب من الترمبه لما يجي يشرب ميه في القاهره يتضايق، واللي في القاهره لما يروح الريف يشرب الميه يتضايق. طب انا عايز اشرب الميه بتاعتي انا بالذات. الانهار بتجري معاك وانت ماشي الانهار وراك لحد ما توصل لصاحبك الانهار معاك عايز تشرب. مجرد بس تشتهي الميه تلاقي الغلمان رفعوا لك اكواب المياه فتشرب شمديه من غير ان تشرب. يا الله ربنا يرزقنا الجنه يا رب. يبقى شوف يبقى النوع ده ربنا يقول لك على سبيل ايه؟ المثل. مثل الجنه التي ايه؟ وعد المتقون. اخر نوع اللي هو موضوعنا النهارده ولا مطلع على حضراتكم ان شاء الله اللي هو ايه؟ اللي هو شيء انت ما شفتش بعينيك ولا سمعت بودانك ولا عقلك ولا قلبك يستطيع ان يتخيله ابدا. النوع ده يسكت الحق جل جلاله عنه. ما يجيبش بقى ما يلوش. ليه؟ عقلك مش هيجيبه لسه. لان تكوين الانسان في الدنيا غير تكوينه في القبر، غير تكوينه يوم القيامه، غير تكوينه في الجنه او النار. خد بال حضرتك. ربنا قال ايه؟ فبصرك اليوم ايه؟ حديد. قبل كده ما كانش حديد. ما تقدرش تشوف الحاجات اللي انت بتشوفها. يوم القيامه هتشوف الملائكه، تشوف الجن، تشوف الانس، تشوف كل ارض المحشر. شديه. بل تنظر الى ربك عز وجل. تقدر الان تنظر الى ربك؟ شديه. ابدا ما تقدرش. ليه؟ البصر ده مش مهيئ لهذه الرؤيه العظيمه. لما يوم القيامه تهيئ حقيقه ثانيه عشان تقدر تشوف ربنا سبحانه وتعالى. نعمه عظيمه جدا. فالنوع ده ربنا يسكت عنه. زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيصف الفرش والاسره والارائك التي يتكئ عليها ويجلس عليها اهل الجنه في الجنه. فيقول جل وعلا بطائنها من استبرق. تعرف انت عايز تقرا لما تيجي تنجد مرتبه بتحط من تحت البطانه ايه؟ بس او دمور او اي حاجه تعبانه وعلى الوش ايه؟ قطيفه حاجه حلوه كده. واخد بالك؟ حاجه تبقى تنفع ايه الضيوف لما يجوا تتباهى كده قدام الضيوف. كذلك نفس الحكايه لما تيجي تنجد انتريه تحط من جوه ايه؟ قش. ومن بره قطيفه صح لا؟ فربك عز وجل يصف البطانه مش الزهاره، يصف البطانه اللي تحت اللي هي مدارية
دول بطائنها من استبرق، والاستبرق هو اجمل وابهى وافضل واحلى انواع الحديد في الجنة.
يا الله، البطانة اللي هي المفروض في الدنيا من القش تبقى في الجنة من الاستبرق، امال الزهرة شكلها ايه؟ قال لك عقلك ما يجيبهاش، يبقى سكت الشارع عنها، ما يجيبش تركتها. ولذلك قال ابن عباس هذه البطانة فما ظنك بالزهارة. وجاء ايضا في حديث من رواه الطيرسي بسند الحسن ان حبيبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة، فلما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال الصحابي خلف النبي ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نبع سمع على الصلاة صلى قال من قائل تلك العبارة؟ فالصحابي خاف يكون عمل حاجة غلط، قال من قائل هذه العبارة؟ قال انا يا رسول الله بأبي انت وامي، انا عملت حاجة غلط؟ خبرك. فقال له صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد عضلت الملكات فلم يستطيع ان يحملاها فصعد بها الى الله عز وجل وقال ربنا عبدك فلان قال مقالة لم نعرف كيف نكتبها. نكتبها ازاي دي؟ تقدر انت تكتب حمد يليق بجلال وجه الله قد ايه ده؟ ما نعرفش. حمد يليق بعظيم سلطان الله قد ايه؟ ما نعرفش. فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني بها يوم القيامة فأجزيه بها. فده بحاجة ما تقدرش تتخيلها ابدا، مش ممكن. فده يبقى الحاجة دي النوع ده بالذات ما تقدرش تتخيلها، عشان كده ربنا قال عن الصيام الا الصوم فانه لي وانا اجزيه، ولم يوضح الاجر على الصيام. ليه؟ لان الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن اهل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى ما فيش حساب ليه، يكال لهم ويغرق لهم من الحسنات غرقا. فيوم القيامة تلاقي الصابرين ايه؟ سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه النبي الذي رواه البيهقي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يود اهل العافية يوم القيامة حين يرون اهل البلاء، حين يرون الثواب الذي يعطى لأهل البلاء، أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض في الدنيا حتى ينالوا ما ناله أهل البلاء. يا الله، يعني يجي أهل البلاء الذين صبروا على قضاء الله عز وجل يوم القيامة يصب عليهم الأجر صبا أهل العافية. يا ريتنا يعني أجسادنا كده قرضت بالمقاريض في الدنيا عشان ناخد الأجر يوم القيامة. إلا الصوم فإنه لي وأنا إيه؟ وأنا أكسبه. يعني أجر الصيام بالبلد كده مفاجأة. مش هتعرفها دلوقتي، هتعرفها يوم القيامة. الصلاة بتصلي 5 صلوات بأجر 50 صلاة كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. فده وكل حسنة بعشر أمثالها، والصدقة ب700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إنما الصيام لا، والصبر لا. ليه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا أخوانا محتاجين، والله محتاجين نصوم صيام حقيقي نفسنا، الفرصة والله. حتى في نظامنا إخواننا يلاقي رمضان تاني مش ضامنين، والله احنا مش حاسين بقيمة رمضان، لان احنا فعلا محتاجين بيئة نعيش فيها رمضان. الصحابة كانوا يسألون الله 6 اشهر ان يبلغهم رمضان، 6 شهور اللهم بلغنا رمضان. يبلغ اول ما يجي رمضان يصوموه صياما كما اراد الله عز وجل، فاذا انصرفوا من رمضان سألوا الله 6 اشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان. يبقى السنة كلها كانت مدارها على ايه؟ على شهر رمضان. فده هو ده المحك. 30 يوم في الجنة، يعني 30 يوم انت عايشهم في الجنة، ابواب الجنة متفتحة عشان خد بالك. بس احنا مش شامين ريحتها عشان عندنا فتان، ما حدش عارف ايش نخلص. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيشموا ريحة الجنة، احنا مش وصلنا خالص. ليه؟ عشان الساعة مش وصلت. مع ان في ناس منا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رب اشعث اخضر في سمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. لا تحتفظ امور الناس ولا شان الناس، ربما تجد انسان غلبان فقير خد بالك، ربما يكون عند الله عز وجل عظيم. شديد قدر عند الله عظيم، ولو اقسم على الله لابر الله قسم. والصنف الاخر كما جاء في حديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا ياتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة ما تصرش. فده يا اخواننا فعلا محتاجين نصوم صيام حي بجد والله. نتواعد حد عارف يمكن ما نشوفش بعض غير في الجنة بعد كده، ربنا يرزقنا الجنة يا رب. حد عارف يمكن ما نقابلش بعض بعد كده، فيمكن واحد فينا يموت، يمكن كلنا نرضى الله عز وجل. ده احنا بنتمنى يا اخواننا ان احنا نقابل ربنا بسرعة. ليه؟ لان احنا في زمن فتن لا يعلم به الا ربنا. اي والله بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل لنا بيوم لقاء من احب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمحتاجين حتى أذان الفجر أن في توقيت يمنع، هو حتة الأذان بتاع الإنسان ده والكلام ده مش من السنة أصلا يعني. هو أنت فكل وشبه حتى يتبان لكم خلط الأبيض من الخلط الأسود من الفجر. طيب احنا الفجر بيؤذن عندنا في مصر كما نشر في مجلة الأفضل، ودي مجلة حكومية فنحددون احنا لبلوه بلد، نشر ان اذان الفجر فعلا بيؤذن قبل وقت على الاقل 17 دقيقة. 17 دقيقة عشان كده يبقى واجب، واجب مش بقول مستحب، بقول واجب على كل اهل مسجد ان هم لا يقيموا صلاة الفجر الا بعد على الاقل 20 دقيقة. بل حضرتك ده على الاقل، لان لو صلى قبل كده يبقى صلى الفجر في غير وقت. خد بال حضرتك، يبقى انت تاكل لحد انت لحد الوقت اللي هو متاخر ولا الاكل متقدم؟ لا يعني تحفظا كل يسيب لحد اذان الفجر اللي هم بيأذنوا دلوقتي. ليه؟ عشان برضو معلش عشان يعني تتحفظ. يعني سبحان الله هي حبكت يعني نفضل ناكل 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 طول الليل لحد ما يبدأ الفجر وتفضل شغال نكد يعني سبحان الله. الصحابه رضي الله عنهم ما كانش شكل كده ابدا. هو الصحابه لما كانوا يصوموا اخواننا كانوا بيعملوا ايه؟ هم قبل الصيام اصلا كانوا بياكلوا وجبتين، ده انت وفرت طبعا وجبه بالغداء وجبه بالعشية فقط. كل اللي طلبوا منهم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ان هم بس ينظموا وجبات الطعام، بدل ما تاكل اول النهار واخر النهار لا تاكل اول الليل واخر الليل. خد بالك؟ عشان كده بقول لك هل يستحق بس مجرد تنظيم وقت الطعام ان انت تخش الجنه بس بالاكل والشرب؟ لا، ده بعباده بقى وجهد مع ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك؟ انما احنا دلوقتي ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني حته الفطار عندنا ان واحد صحابي رضي الله عنه وارضاه شاف الفطار اللي محطوط قدام واحد مننا يغمى عليه. ده كان لا يجتمع عندهم على السفرة صنفان من الطعام أبدا. لذلك الحسن البصري رحمة الله عليه بيقولوا له يا حسن عندما رجل يأكل في اليوم وجبة واحدة، قال أجل هذا طعام المتقين. قال له عندما رجل يأكل في اليوم وجبتين، قال نعم هذا طعام الصالحين. قال له عندما رجل يأكل في اليوم 3 مرات، قال مروا أهله فليبنوا له معلفا. طب ده معلش امال بقى اللي بياكل 3 مرات ووسط ال3 مرات 6 مرات يقول لك انا بقاتل؟ خد بالك شغال ليل ونهار عمال ياكل. فمحتاجين يا اخوانا فعلا، الدنيا مش اكل وشرب، الدنيا مش اكل وشرب، محتاجين فعلا مفهوم صيام حقيقي كما اراد الله عز وجل. ولا اريد ان اقول اكثر ذلك، لكن بنقول عشان برضه احنا مش هنقابل غير في العيد، ما تنسوش طبعا صيام 6 من شوال، لا تنسوا هذا الصيام فضل عظيم جدا يعني به تكمل العام. شهر رمضان ب10 شهور حتى ما عشان تبان، وال6 ايام ب60 يوم يبقى شهرين، يبقى انت كده قفلت السنه. فضل من الله عز وجل ونعمه، وتجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى بقى في الصيام النوافل على قد ما تقدر، 2 و5 و3 ايام ان شاء الله عربي وعرقه وعاشوراء وكل الايام الطيبه ديت عشان ربنا يجمعنا في الجنه. فنسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.